له أمر رسول عرض الحائط. تقول التقوى هنا والمعاصي عليك ظاهرة؟ تقول التقوى هنا وأن كلك تقصير؟ لا. إذا كانت التقوى هنا لابد أن يظهر أثر ذلك في الجوارح. فأنت ضعيف ومريض وما عندك ما تنفق ثم عذرك الله، لابد أن يكون أيضا ناصح، تحفظ الغزاة في أهليهم، تحفظ أعراضهم، تصون لسانك عن الوقوع فيهم في أشياء كثيرة، بمعنى إن صح التعبير الجبهة الداخلية. يعني أغلب ما يكون مشاكل الحرب ومشاكل هو فعلا الجبهة الداخلية، الغزاة في الثغور والغزاة يواجهون الأعداء وأنت في الداخل ماذا تفعل؟ يجب أن تؤيد الناس ويجب أن تدعم ويجب أن تكون فعلا تكون جبهة داخلية متماسكة، لأن المشكلة فعلا إذا كان هناك يتقاتلون والخور كله هنا. فقضية إذا نصحوا لله ورسوله دقيقة، وهي طبعا مستصحبة في كل شيء، ليس فقط في غزوة تبوك أو في أحوال الحرب، لا، في كل الأمور. رحمك الله. الأمر معروف أنه يعني منكر، قد تقوم به بعض الفئات. عندنا والحمد في بلادنا عندنا جهاز خاص يقوم بالأمر معروف عن المنكر، اسمه هيئة الأمر معروف عن المنكر. أنت ما هو دورك؟ إما إذا كان عندك إمكانات تأمر معروف عن المنكر، الحمد لله في حدود الضوابط وضوابط الشرع وفي حدود الحكمة، أو إذا كنت ما تملك لابد أن تحمي ظهور رجال الهيئة، ما تكون ممن يتكلم فيهم ويغمز فيهم ويهمز، هذا مخالف النصح لله ولرسوله. يعني لا نفعت ولا تركت أن استنفع. فالقضية دقيقة، ولهذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، والنصيحة هنا أيضا بمعنى الإخلاص وبمعنى تبين الدين على وجهه. قلنا لمن؟ قلنا قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامته، كل هؤلاء لابد أن تنصح بمعنى أن تخلص. كل ما تربطك بهم من علاقة، علاقة الدين، علاقة الكتاب، علاقة السنة، علاقة الأئمة المسلمين، علاقة العامة، لابد أن تكون علاقة ناصحة بمعنى أن تكون مخلصا. طبعا هذا كله استطراد إلى حد ما حتى نبين معنى الإخلاص وسعة مفهوم الإخلاص. فإذا العبادة لابد أن تكون على وفق أمر الله عز وجل، والأمر الثاني لابد فيها من إخلاص، لأن إخواني بعض الناس يخلصون لكنهم على غير طريق الله عز وجل، هذا لا ينفع. وبعض الناس يأتي بأعمال صحيحة لكنه ليس فيها مخلصا، أيضا هذا مردود. إذا كان موافقا للشرع لكن من غير إخلاص مردود، وإذا كان إخلاص لكن غير موافق للشرع مردود. ولهذا أكثر أصحاب البدع مخلصون، أهل البدع مخلصون وعندهم إخلاص وعندهم صدق، لكن الإخلاص وحده لا يكفي. و يعني كثير من بواعث البدع هي حب الدين وابتغاء ثواب الله عز وجل ورجاء الدرجات، لكن هذا لا يكفي، مجرد الحب ومجرد الحرص ومجرد هذا لا يكفي. هذا صحيح جانب تحقق، لكن بقي الجانب الثاني وهو موافقة الشرع. كما أن بعض أهل الضلال والنفاق يوافق الشرع لكنه غير مخلص، وهذا مشكل. إذن يا إخواني لابد في الأمر في ملة الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين. قال وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها للعبادة، بل جميع الثقلين الجن والإنس، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا حصر، هذا الأسلوب حصر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله عز وجل يبين في هذه الآية أن الغاية من خلق الجن والإنس هي أن يعبدوا الله عز وجل، ما خلقهم إلا لعبادته، يعني حصر، ما خلقهم ليعمروا وما خلقهم لكذا، وإنما خلقهم العبادة. لكن العمارة والأشياء في طريق العبادة، فالغاية الحقيقية هي عبادة الله عز وجل. والعبادة كما قلنا بمفهومها الواسع كل ما يحبه الله ويرضاه من أقوال أفعال، فالبناءات والمنشآت واستخلاف في الأرض وعمار الأرض إذا كان على مقتضى ما أمر الله سبحانه وتعالى وتحقيق مراد الله عز وجل فهو عبادة، وهو داخل في هذا المعنى. وإن كان المعنى الأصلي والدقيق هو أن يوحد الله عز وجل، ويلقى الشيخ ومعنى يعبدون يوحدون. ونتكلم قال وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. إذن عندنا جانبان، جانب التوحيد وجانب الشرك. التوحيد إفراد الله بالعبادة، التوحيد من وحد يوحد توحيدا بمعنى جعل الشيء واحدا، جعل أصله في اللغة جعل الشيء واحدا. وعرفه الشيخ هنا بأنه إفراد الله بالعبادة. الحقيقة أننا إذا نظرنا لأنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات، هذه كلها توحيد لله عز وجل. لكن غالبا إذا قلنا توحيد العبادة فغالبا ما ينصرف إلى توحيد الألوهية. لكن الحقيقة المطلوب التوحيد الثلاثة كلها. كيف؟ توحيد الربوبية هو اعتقاد أنه ليس في الكون إلا رب واحد، أو بمعنى آخر بمعنى أوسع وأدق في الاصطلاح هو توحيد الله بأفعاله. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله، بمعنى أفعال الله ما هي؟ أفعال الخلق والرزق والإحياء والإماتة وإنزال الغيث ونحو ذلك، فكل ما هي أفعال الله عز وجل نفرده بها، بمعنى أن لا نعتقد أن أحدا يخلق غير الله سبحانه وتعالى، أو يرزق أو يحيي أو يميت أو يدبر الأمر أو ينزل الغيث أو أي أعمال ربوبية ومتعلقة بالله عز وجل منسوبة إليه لا يمكن أن تنسب إلى غيره. وهذا تقريبا لم يخالف فيه أحد، الأمم الكافرة تعترف بهذا، بمعنى تعترف بأن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق، وتفرده بمعنى تفرده بالخلق، تعترف يعني بمعنى توحده في الخلق، ما تعتقد أن أحدا يخلق غير الله أو أن أحد يرزق غير الله، هذا معروف. ولهذا القرآن كثيرا ما ينبه إلى هذا، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي فسيقولون الله، عارفينهم. أما من خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا أإله مع الله، يقول لا، تعالى الله عما يشركون. وهكذا إذن توحيد الربوبية بمعنى توحيد الله بأفعاله، بمعنى اعتقاد أن الله وحده هو الخالق الرازق إلى آخره، هذا تقريبا لا يكاد ينكر أحد. ومع هذا لا شك أنه نوع من أنواع التوحيد، فلا بد أن نوحد الله بأفعاله، ولا نعتقد أن أحدا غير الله يفعل هذه الأفعال من خلقنا ورزقنا إلى آخره. التوحيد الثاني توحيد الألوهية سنأتي إليه، هو اللي سيكون في الكلام طويلا وقد يكون في جلسة قادمة. التوحيد الثاني توحيد أسماء وصفات، بمعنى أن نوحد الله في أسمائه وصفاته. كيف؟ الله عز وجل نحن لا نعرفه سبحانه وتعالى إلا بما عرفنا، يعني عقولنا غير مدركة ولا تحيط به سبحانه وتعالى، ولا مهما بذلنا أو حاولنا ومهما دخلنا مختبرات دخلنا أشياء ما نستطيع أن نصل إلى كنه الله عز وجل. تعالى الله سبحانه وتعالى، فلا نعرف الله عز وجل بعقولنا ولا نستطيع، ولا تدركه عقولنا ولا تدركه الأبصار ولا الأسماع. إذن لا نعرف الله عز وجل إلا بما أخبرنا عن نفسه أو أخبرنا عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ماذا أخبرنا سبحانه عن نفسه؟ أخبرنا عن طريق ما ذكر لنفسه سبحانه وتعالى من أسماء وصفات. فالله سمى نفسه ووصف نفسه، وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى ربه ووصفه. إذن ما نعرف الأسماء والصفات إلا عن طريق الله عز وجل بالقرآن. إذن توحيد الأسماء والصفات أن نوحد الله عز وجل بها ولا نشرك بأسمائه وصفاته. ولهذا قال سبحانه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. نستعرض بعض الصفات، مثلا الله سبحانه وتعالى يقول هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. إذن هذه من أسماء الله عز وجل. كما قلنا لا ندرك إلا بما أخبرنا. هو الله الذي عالم غيب الشهادة هو الرحمن الرحيم. فالله عز وجل سمى نفسه الرحمن الرحيم. إذن نقف عند هذا ونعتقد أن الله رحمن ونعتقد أنه رحيم، كما أن وصف نفسه بالرحمة أيضا وذكر أن له رحمة حينما قال وسعت رحمته وسعت رحمتي وسعت كل شيء إن رحمة الله قريب من المحسنين. إذن اسمه الرحيم وصفته الرحمة. فنوحد الله بمعنى أن صفة الرحيم اسم الرحيم له وحده لا نشرك معه أحد غيره. كيف؟ حتى نتبين فيه الله عز وجل وصف نفسه بأسماء أو سمى نفسه أسماء وأعطى للمخلوقين نفس الألفاظ. فحينما قال سبحانه عن نفسه الرحمن الرحيم قال عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وكان بالمؤمنين رحيما. وحينما سمى نفسه سميعا بصيرا أيضا أعطى الإنسان صفة السمع والبصر في قوله هل أتى على الإنسان هل أتى على الإنسان حين مده لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا. وقال عن نفسه سبحانه وتعالى وكان الله سميعا بصيرا. كيف يكون التوحيد؟ التوحيد أن السميع البصير في ابن آدم غيره سبحانه في الله، وأن الرحيم الموصوف به النبي صلى الله عليه وسلم غير الرحيم الذي وصف الله به نفسه. بمعنى أن نصف الله عز وجل بما وصف بنفسه من غير تشبيه ومن غير تكييف ومن غير تمثيل. لماذا؟ لأن الله عز وجل سمى نفسه بهذه الصفة، لكن قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن حينما سمى نفسه سميع بصير وسمى الآدم سميع بصير، هذا غير هذا. ولا يلزم من اتفاق الألفاظ اتفاق المعاني، وهنا التوحيد. صح اتفق اللفظان، ابن آدم سميع بصير والله عز وجل سمى نفسه بينه سميع بصير، فاتفاق اللفظين لا يمكن أبدا منهما أن تتفق الحقيقة، مستحيل. ولا يلزم أيضا، ما يلزم أبدا. تعالى الله عن تشبيه التمثيل، حينما تقول هذا رأس آدمي أو تطلق أو تقول الآدمي له رأس، صح، وتقول الكلب له رأس، صح. هل رأس الكلب من رأس الآدمي؟ فلا يلزم اتفاق الاسم اتفاق الحقيقة. ومن هنا طبعا الكلام، أنا ما أحب أن أخوضها في هذا كثير الحقيقة، ولا ولهذا أحب أن أمر عليه سريعا، لكن اقتضى الأمر إعطال ما دام الكلام عن معاني التوحيد أو معنى أقسام التوحيد، لأن الحديث الحقيقة قد لا يناسب كثيرا للعام. أنا لا أحب الخوض فيه كثيرا، ولا أنصح أيضا الخوض فيه إلا في حلقات خاصة مع طلبة العلم، لكن المدام من جرى الحديث إليه. فإذا الله سبحانه وتعالى حينما سمى نفسه سميعا بصيرا، وكذلك الأسماء الأخرى كالعزيز، ومع هذا عزيز مصر سمي عزيز امرأة العزيز، العزيز غير العزيز، فلا يلزم اتفاق الألفاظ اتفاق الحقائق والمعاني. ولهذا حينما نقول في توحيد الأسماء والصفات أننا نثبت لله ما أثبته لنفسه، نثبت لله ما أثبته لنفسه من غير تكييف، لا نكيف ولا نقول كيف، ومن غير تمثيل لا نمثل الله بخلقه، ومن غير تشبيه لا نشبه الله بخلقه. ما نقول يد كيدنا أو سمع كسمعنا أو بصر كبصر، لا، ما يلزم. لماذا؟ لأن الله قال، لاحظ، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى وأثبت. ليس كمثله شيء في الكيف في المثلية وكذا، لكن أثبت الحقيقة وهو السميع البصير. فإذا الله سبحانه وتعالى سميع بصير حقيقة، يسمع ويبصر. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وكذلك عالم إلى آخره، فهو يسمع حقيقة ويسمع بصر ويبصر حقيقة ويعلم حقيقة سبحانه وتعالى، لكن لا ندرك ذلك، يعني الكيفية والكون ما نعرفه، لكن نثبت نؤمن به حقيقة. لكن ما تقول يسمع معنى أذن وأن لا أسطوانة ولا طبلة وأن لا، ما يقول هذا، ما يلزم. لأن مشكلة النفاة أنهم يقولون يلزم هذا، يلزم عليه التشبيه، ما يلزم. يقول إذا أثبت أن الله يتكلم معناته لازم تكون فيه شفتين، ولازم له أسنان، ولازم له لسان، من قال هذا؟ ما يلزم أبدا. فنثبت الحقيقة لكن ما نثبت الكيفية، كيف ما نعرفها، لأن الله قال عن نفسي وكلم الله موسى تكليما. وحينما تقول رحمة يقول لا، الرحمة رقة في القلب، ما يلزم يا أخي، رقة هذا عند بني آدم هي الرقة، لكن عند الله عز وجل لا، 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 لا. الله أعلم بها، لكن نؤمن حقيقة بأن الله رحيم، ونؤمن حقيقة بأن الله له رحمة. أما أن نؤول نقول لا، أن الرحمة إرادة الخير أو إرادة النعمة أو، ما يلزم. هذا غلط, هذا تحريف, هذا تحريف. لأن الله لو أراد سبحانه وتعالى إرادة النعمة كما جاب الرحمة, لأنه ذكر النعمة في مقام آخر وذكر الإرادة في مقام آخر, وقال إن الله مريد, وقال يريد الله بكم اليسر ولا يكون حسن, وقال كثير التعبير الإرادة, والله يريد أن يتوب عليكم. فالتأويل غلط, شيء أثبته لنفسه نثبته. إذن هذا توحيد الأسماء والصفات, بمعنى أن نثبتها لله ولا نشرك معه فيه أحدا. ولا معنى أن نذكر قاعدة جميلة في هذا الباب, القرآن الكريم حينما ذكر صفات الله سبحانه وتعالى وأسماءه, ما كان سبيله الإثبات وما كان سبيله النفي, أتى, لاحظوا معي, أتى بإثبات مفصل وأتى بنفي مجمل. فالله عز وجل حينما ينفي عنه أشياء ما ينفيها تفصيليا, ينفي إجمالا, وحينما أثبت لنفسه أشياء أثبتها مفصلة, وهي قاعدة جميلة. إثبات نفي مجمل, فالله عز وجل يقول ليس كمثلي شيء, بس, وقال هل تعلم له سميا, ويقول لم يكن له كفوا أحد. لما جاء الإثبات قال سميع بصير عزيز حكيم خالق بارئ مصور رحيم الرحمن. لو كان العكس, لو كان النفي الإثبات مجمل, لو كان النفي مفصل والإثبات مجمل, لو كان النفي مفصل لقال لم يكن بكذا ولا بكذا ولا بكذا ولا بكذا ولم يكن ما في. فالإثباتات جاءت مفصلة. قال العلماء وهذا هو وصف الكمال, وصف الكمال أن تأتي بالصفات الحسنة وتثبتها لمن تريد مدحه, أما أن تأتي بالصفات السيئة وتنفيها هذا ليس كمال. لو أنك وقفت أمام السلطان ولا أمام الملك ولا أمام الرئيس ولا أمام الوجيه ولا شيخ القبيلة تقول له والله أنت لست بسارق ولست بزاني ولست بزبال ولست بكناس ولست بأعرج ولست بأعور ولا بأحول, هذا إثبات. أن تأتي بالصفات السيئة وتنفيها هذا ليس مدحا. هل أن تمدح حينما تأتي وقول أنت لست بكذا ولا بأعور ولا بكذا ولا بأبرص ولا بأعرج ولا بقصير ولا, وتأتي بصفات سيئة وتنفيها, هذا ليس مدحا. فالمدح بالنفي المجمل, تقول ما في أحد مثلك, أنت منزه من العيوب بس. لكن لما تأتي بصفات الكمال أنت كريم, أنت شهم, أنت نبيل, وتأتي بالصفات الحسنة, هذا صح. فالصفات الحسنة تثبتها وتفصل فيها, أما السيئة ليس فخرا أن تقول أنت لست بأعرج, وليس فخرا أن تقول لست بزبال, وليس فخرا أن تقول أنت لست بقدر. والله هذا مدح, لو حد يمدح هذا كان. فإذا المدح بإثبات صفات الكمال, والمدح بالتنزيه المجمل لصفات السيئة. ولهذا قال ليس كمثلي شيء, وما قال ليس بربكم بأعور ولا بأحول ولا ولا ولا, تعالى الله عز وجل ما في. وهذه قاعدة. فإذا المؤدى أن نثبت ما أثبته لنفسه وننفي ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى. إذن هذا هو توحيد الأسماء والصفات. إذا التوحيد الأول توحيد الربوبية, وهو توحيد الله بأفعاله, بمعنى أن نفرد الله بأفعاله, وتوحيد الأسماء والصفات بأن نفرد الله عز وجل بأسمائه ونسميه بما سمى بنفسه ولا يشرك به أحد. أما توحيد الألوهية فهو سيكون موضوع الغد إن شاء الله, وأكتفي بهذا القدر, وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذا هو هذا يستدرك جزاه الله خيرا، يقول ان الله وصف نفسه بها ويقول وكان بهم رحيما. لا، هي ما اذا كان استشهاد غلط، لا، في سورة التوبة الحقيقة، في سورة التوبة، يعني اذا كنت استشهدت بهذه فانا خطأ، لا، سورة التوبة، لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بل حتى صفة رؤوف رحيم، فهذا ما انا قصدت ذلك. فاذا كنت استشهدت بهذا فهذا ما هو سليم، لا شك ان هنا وصف الله عز وجل، هو الذي يصلي عليكم ملائكته ليخرجكم وكان بالمرحيم، اللي هو لا شك ان هذا اسم لله عز وجل او اسم لله عز وجل، انما مقصودي الذي في سوره التوبه بالمؤمنين رؤوف رحيم اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم. واحسنت ذكرت هذا، نعم، جزاك الله خيرا. لا مرسل، لا تكلف نفسك يا أخي، تكلم عن قضية التراويح والأئمة، هذا لا أقول لا تكلف نفسك، هذه الأمور يعني تشق على نفسك وأمور سهلة، يعني ما هي مشكلة على كل حال. لا وشكرا على الملاحظة الثانية أيضا، طيب جزاك الله خير، ولاحظها إن شاء الله. يقول امرأة تقول أتيت من بلدي بعمرة وأنا حائض، فسعيت وقصرت وبعد أن طورت طفت حول البيت، فالعمرة صحيحة. الذي أراه أن, 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 أن تعيد السعي، لأنه لابد من الترتيب، لابد من الترتيب، فما دام انك طفت فتعيدين السعي والتقصير ان شاء الله ولا حرج عليك. تقول هل الذهب في زكاة حيث يبلغ 60 جراما؟ على كل حال الذهب النساء حلي النساء المعد للاستعمال لا زكاة فيه، ولو بلغ نصابا، ولو بلغ نصابا، لكن 60 جرام لم تبلغ نصابا، النصاب 80 جرام، ف 60 جرام هذه ليست نصابا، لكن على كل حال ولو بلغت نصابا حلي النساء المعد للاستعمال ليس فيه زكاة ولو بلغ نصابا. سمعت أن من السنة تجمير المسجد يوم الجمعة، فما معنى ذلك؟ التجمير هو التبخير، بمعنى يتب الجمر ويوضع فيه البخور وتطيب المساجد، هذا هو التجمير. قال ومتى تبدأ الساعة الأولى التي مات فيها فكأنما قرب بدنه إلى آخره؟ هذا محل خلاف الحكم العلم، لكن لعل يعني بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس خروج النهي هي أقرب في أقوال أهل العلم. قال وهي العبرة بعدد المأمومين أم بفوات وقت الساعة؟ لا، الذي يبدو فوات وقت الساعة، لأن المقصود المطلوب التبكير. قال وما الحكمة من مكروهية تشبيك الأصابع؟ والله لا تحضرني يا شيخ. هل هناك سعي تطوع؟ وهل يشترط أن يكون سبعة أشهر؟ لا، ليس هناك سعي تطوع، لا يكون سعي إلا في عمرة أو حج، لا يكون السعي إلا في عمرة أو حج. تقول هي فتاة جاءت الدورة الشهرية متقدمة عن وقتها 8 أيام، أي ثاني أيام رمضان، وجئت بعد ذلك اعتمرت في مكة، ثم جاءتني في 15 شهر رمضان مرة أخرى، فما حكم الصيام؟ هل استحاضة أو دورة شهرية؟ إذا كان العادة منتظمة في كل شهر ومنتظمة، فالمعتبر هو وقت عادتها أو وقت مجيئها من كل شهر، وما والشيث والأمر الطارئ هذا لا يلتفت إليه ما دام أن العادة منتظمة. والذي يبدو أني ما أفطرتي تقضينه في الدورة الثانية. يقول والدي تصرف بثلث ماله، يقول ربع لبنتي لأنها مريضة بفشل الكلى، ثم توفيت البنت وجعلت المال مقابل علاج ونفقة والدي، ربع للمساجد، ربع لتجهيز موته، ربع للفقراء والمساكين. ما أدري صار كامل هذا، ربع 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 طلعت كامل. ما السؤال غير واضح، تقابلوني إن شاء الله. ما حكم الدم الذي يخرج في غير أيام الدورة الشهرية؟ فتقول فأنا عادتي تأتيني الدورة يوم 13 أو 25، ولكن هذه المرة أتت في دم قليل لا يذكر اليوم الرابع، ولا أدري هل هو دم الدورة أم استحاضة، فاضطررت إلى أخذ حبوب مانعة للدم، ولكن ما زال الحال على ما هو عليه، علما بأنني بسبب هذا الدم القليل الذي لا يذكر أفطرت 11 يوما، فهل أفطر حتى يتوقف إلى آخره؟ لا، هو إذا كان العادة منتظمة عادتك الشهرية